إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن المتواتر والأحاد، واليوم نتكلم عن الحديث المرسل. قال الشيخ: وينقسم إلى قسمين، أي أن الحديث أو الخبر ينقسم إلى قسمين، مرسل ومسند. فالمرسل مكتوب عندنا في المتن المرسل، هنقول المسند ما اتصل إسناده، في عندنا تصحيح، مكتوب المرسل ما اتصل إسناده، نصلحها ونقول المسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد، والعنعنة تدخل في الإسناد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. يهمنا الحقيقة يقسم الشيخ الحديث إلى حديث مسند، ويقصد بالحديث المسند ما اتصل سنده، أي بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. تعريف الصحيح يبقى اتصال السند يطلق عليه بالحديث المسند الذي اتصل إسناده، وأما الذي قطع إسناده فهنا يطلق عليه بالمرسل. قال الشيخ ولي الدين العراقي في شرحه على جمع الجوامع في بحث جيد عن حديث المرسل، نقل بداية قول السبكي المرسل قول غير الصحابي، المرسل هو قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وآله وسلم، كلام السبكي، أن الحديث المرسل هو الذي قاله غير الصحابي قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ العراقي: وهذا تعريف الأصوليين، جماعة الأصوليين بيقولوا أي انقطاع في السند يدخل تحت مسمى الحديث اللي يا جماعة المرسل. وغير الصحابي يعني التابعي او تابع التابعي، يعني اذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل عند الاصوليين، واذا قال تابع التابعي اي في السند اثنان، في السند فيه انقطاع في اثنين مش موجودين التابعي والصحابي، فاذا قال تابعي التابعي قال صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى مرسل ايضا عند الاصوليين. واما عند المحدثين فان المرسل هو الذي يرسله التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فيه الصحابي سقط، يعني لم يذكر الصحابي. ومراسيل الصحابة مقبولة لأنهم عدول، إذا روى الصحابي عن صحابي مثله لم يذكره فهذا من مراسيل الصحابة يقبل. نذكر مثالا حتى نوضح المعنى. السيدة عائشة لها حديث في البخاري عن كيفية الوحي وكيف نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث فيه أن النبي كان يذهب إلى غار حراء وتنزل عليه جبريل بالوحي، وذهب نبينا إلى خديجة وقال زملوني إلى آخر الحديث. هي لم تشهد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي في سن الأربعين وكانت لم تولد بعد. إذن هذه أو هذا الحديث الذي صح إسناده من مراسيل عائشة، فلعل النبي قد قص ذلك عليها، ولعلها علمت من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا عندنا حديث في البخاري في كتاب بدء الوحي عن ابن عباس يذكر لقاء معاوية بن أبي سفيان مع هرقل، وكيف أن هرقل عندما أرسلت له رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوه إلى الإسلام، أنه أرسل يطلب من كان في بلاد الشام من قريش، فوجد أبا سفيان مع قوم من قريش فجاء بهم وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث يروي ابن عباس. ابن عباس لم يكن قد ولد في ذلك الوقت، فهذا أيضا من مراسيل الصحابة، واتفق أهل العلم على قبول مراسيل الصحابة إذا روى الصحابي عن صحابي مثله، لأن الصحابة كلهم عدول وثقوا وثقهم الله سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم. إنما الحديث الذي عليه المنازعة هو الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل هو مقبول؟ ما حكمه؟ اختلف أهل العلم في حكمه على أقوال. قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو ما اختاره الآمدي من الشافعية، اختاروا أن الحديث المرسل حجة. حديث المرسل حجة لقول أبي حنيفة ومالك وأشهر الروايتين عن أحمد واختيار الآمدي. المذهب الثاني التفصيل، فإن كان المرسل كسر السين فإذا كان المرسل من أئمة النقل فحديثه حجة، أما إن كان ليس من أئمة النقل فلا يؤخذ بقوله. وإذا كان الحديث المرسل قد أرسله من هو من أئمة النقل قبل وكان حجة، وهو قول عيسى ابن أبان واختاره ابن الحاجب. ولكن هذا الفريق اختلف، فقول الأغلب منهم أن الحديث المرسل إن عارض حديثا مسندا قدم المسند، إذا هم قبلوا المرسل، ولكن إن عارض حديثا مسندا قدم عليه يا جماعة المسند. وبعضهم قال إن المرسل أقوى سندا أو أقوى في حجته من المسند، هم بعض من الأحناف. إذن القول عند هذا الفريق أن الحديث المرسل إن أرسله من هو من أئمة النقل قبل حديثه، وإن عارض هذا الحديث المسند المرسل حديثا مسندا قدم عليه المسند. قول الثالث لو حديث مرسل عارض حديثا مسندا صحيحا يبقى يضاعفون المرسل ويأخذون بالحديث المسند. معي؟ طيب الفريق الثالث قال أن المرسل ليس بحج، أي رد الحديث المرسل، وهو قول الشافعي وقول أبو بكر الباقلاني وعزاه أو ذكر مسلم في مقدمة صحيحه، فقال المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، قول مسلم في مقدمة الصحيحة. يبقى عند المحدثين أن المرسل ضعيف، قسم من أقسام الضعيف، وهذا القول قال به الشافعي والقاضي أبو بكر وغيرهم. ولكن الحقيقة أن القاضي أبو بكر لم يقبل المرسل مطلقا، أما الشافعي فقد قبل المرسل في حالات سنذكرها إن شاء الله تعالى. يبقى قبل المرسل الشافعي بشروط سنتحدث عنها. صاحب المتن يتكلم عن المرسل الذي يروى من طريق سعيد بن المسيب، فيقول فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحج، المذهب اللي احنا قلناه، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد. إذا المذهب في مسألة مراسيل سعيد بن المسيب، السبكي يذكر ويقول من مراسيل سعيد بن المسيب إنما تقبل وهي مسندة. هذا قول السبكي. الحقيقة إن الإمام الحرمين الجويني بيذكر عن مراسيل سعيد بن المسيب تعليقا على قول الشافعي أقبل مراسيل سعيد بن المسيب لأني اعتبرتها، أي بحثت عنها فوجدتها لا ترسل إلا عمن يقبل خبره، ومن هذا حاله أحببت مراسيله. العبارات دقيقة يا جماعة. مين سعيد بن المسيب؟ تزوج من بيت أبي هريرة، فمعظم المراسيل التي أرسلها عن أبي هريرة، لذلك لما تتبعها الشافعي وجدها متصلة مسندة. هو يتكلم عن سعيد على وجه التحديد، ولكن قال أقبل مراسيل سعيد بن المسيب لأني اعتبرتها فوجدتها لا ترسل إلا عمن يقبل خبره، يعني وجدها متصلة. ثم عمم فقال ومن هذا حاله، المراسيل متصلة وتقوى بواحد من مقويات حنتكلم عنها، من كان هذا حاله أحببت مراسيله، يعني أخذت المراسيل بضعف. إذا وجد مرسل وتقوى بطريق أو بآخر فإنما يقبل عندنا في المذهب زي ما هنبين دلوقتي. فأصبح مسندا أو يتقوى بطريق، هنتكلم عن المقويات دلوقتي التي يتقوى بها المرسل ويؤخذ به إن شاء الله تعالى في المذهب. قال النووي واشتهر عند أصحابنا أن مرسل سعيد حجة عند الشافعي وليس كذلك. إنما قال الشافعي في مختصر المزني وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن. لماذا؟ لأنه قد وضح ذلك وقال لأني اعتبرتها فوجدتها لا ترسل إلا عمن يقبل خبره، يعني معنى ذلك لو وجد لسعيد بن المسيب مرسل لا يتحقق فيه هذا الشرط الذي تكلمنا عنه أنه قد أرسل ثم وجد مسندا من طريق آخر فلا يعتبر، يصبح ضعيفا ولا يؤخذ به. ده كلام النووي في بيانه، يعني النووي بيقول ان بعض اصحابنا اعتقدوا ان مرسل سعيد حجة عند الشافعي وهو ليس كذلك، ليس على اطلاقه. يعني من وجد معتبرا او متصلا من طريق اخر اخذ، والا فهو مردود. ده كلام النووي. نص النووي اشتهر عند اصحابنا أن مرسل سعيد حجة عند الشافعي وليس كذلك، وإنما قال الشافعي في مختصر المزني وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. ليه حسن؟ لأن في نقل ثاني بيقول عن الشافعي أقبل مراسيل ابن المسيب لأني اعتبرتها فوجدتها لا ترسل إلا عمن يقبل خبره. يعتبر وأخذ بالحديث المرسل الذي أرسله سعيد لأنه اتصل من طرق أخرى. وقد ذكر صاحب التهذيب ان المذهب بالنسبة لمراسيل سعيد بن المسيب على وجهين. الوجه الاول ان مراسيل سعيد حجة لانها وجدت مسندة. قول الثاني، الوجه الثاني انها ليست بحجة ولكنها كغيرها، وإنما رجح الشافعي رجحها الشافعي لأنها قد وجدت مسندة، وإن كان حاله كحال مسانيد سعيد تقبل. وأن مراسيل سعيد إذا لم توجد مسندة فلا تصح، بل لو وجد بعض المراسيل لسعيد بن المسيب لا يوجد فيها الشروط للقبول ردت. وهو قول البيهقي والخطيب قال النووي: فهذا كلام الخطيب والبيهقي وهما ما هما، وبيرجح هذا القول عملية ان المراسيل سعيد بن المسيب كغيره من المراسيل، ولكن هذه المراسيل على وجه الخصوص قد بحث عنها الشافعي فوجدها مسندة. فمن كانت مسانيده مراسيله كمراسيل سعيد اي قويت وبان انها متصلة اعتمدت، يبقى ليس الامر فيه تخصيص لمراسيل سعيد بن المسيب على وجه التعديل. ولذلك سؤال: متى يتقوى المرسل؟ ايه هي الضوابط التي وضعت في المذهب حتى يؤخذ الحديث المرسل ليكون حجة؟ اولا ان تأكد هذا الحديث بقول صحابي او فعله فان ذلك يدل على ان له اصل في الشريعة. يبقى اول هذه المقويات ان يتقوى هذا الحديث بقول صحابي او بفعل صحابي، فيدل ذلك على ان له اصل في يا جماعة في الشريعة. وهنا الحقيقة في خلاف، بعضهم احتج بهذا المرسل وبعضهم احتج بقول الصحابي، ولكن على كل فهذا الحديث المرسل قد قوي وتقوى بوجود قول او فعل للصحابي. الامر الثاني ان يوافق قول اكثر اهل العلم، ده مسألة من المسائل، وقال أكثر أهل العلم فيها بقول، فوجد فيها حديث مرسل يؤكد هذا القول، فإن هذا يتقوى به، يتقوى به هذا المرسل. الأمر الثالث أن يروى هذا الحديث بطريق مسند من طريق آخر. يبقى الحديث له روايتين، رواية فيها إرسال والرواية الثانية كانت مسندة، فيتقوى بهذا المسند ويكون حجة. لا المستخرج غير ذا. عندنا حديث مسند أرسله مثلا فلان، ثم وجد للحديث طريق متصل. يعني الحديث الأول مثلا أرسله عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قطاع لم يذكر الصحابي، ثم وجد نفس الحديث ولكن فيه اتصال إلى صحابي مثلا وليكن عبد الله بن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عندنا هذا المرسل يتقوى بهذا المسند. حديث المسلم المستدرج أن يستدرجه رجل من العلماء على البخاري مثلا. يعني المستدرجات لها أشكال مختلفة، قد يكون المستدرج مثلا أن يخرج حديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجا، دراجة المستدرجات على الصحيحين وهي مستدرجات الحاكم، مستدرج الحاكم. نعم، مستدرك بالكاف يا جماعة. المستدرجات ليها الحقيقة مجالات كثيرة، يجب نمرة واحد كده أن يخرج بعض الأحاديث التي لم تذكر في الصحيحين وهي على شرط البخاري ومسلم. ده نوع من أنواع الاستدراج. النوع الثاني أن يكون هناك حديث قد أخرج عند البخاري مثلا ذكره من معلقات البخاري. البخاري له معلقات، والمعلق عند البخاري يرويه مباشرة البخاري، يقول قال عبد الله بن عمر كذا، زي مثلا حديث يرويه البخاري معلق عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيان، أو يذكر الله على كل أحيان، يرويه البخاري معلقا ثم يصله مسلم، يذكر سنده مسلم. فهذا نوع من أنواع المعلقات. المعلق عند البخاري نوعين، ما ذكر بصيغة الجزم وما ذكر بصيغة التمريض. فإذا قال البخاري مثلا قالت عائشة ويذكر، فهذا إشعار من البخاري بصحة هذا الحديث. وأما إذا قيل قال قيل كذا قيل كذا، فهذه تسمى صيغة تمريض، تدل على ضعف هذه الرواية، ضعف هذه. ودائما يذكر البخاري المعلقات كأبواب، كأبواب، يعني يبوب بالمعلقات في كتابه. إنما إحنا بنتكلم عن دلوقتي عن المرسل، وليس المرسل كما قلنا قد يروى من طريق آخر متصل فيقبل إن شاء الله تعالى. إحنا قلنا كم؟ ثلاثة؟ أربعة. أن يروى مثله مرسلا من راو آخر أخذ العلم عن غير شيوخ الأول، يعني الحديث المرسل لي روايتين، كل رواية منهم فيها إرسال، ولكن شيوخ الرواية الأولى تختلف عن شيوخ الرواية الثانية فيتقوى بها. قال الشيخ احترز بذلك عن مثل مرسل أبي العالية في انتقاض الوضوء بالقهقعة في الصلاة، فإنه روي من مرسلات عديدة، ولكن بعد التتبع وجدنا أنها ترجع لمرسل أبي العالية. أبو العالية بيذكر أن رجلا دخل إلى المسجد فوقع في حفرة فضحك عليه الناس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء وإعادة الصلاة. ولذلك عند الأحناف أن القهقه من نواقض الوضوء. وهذا القول إنما ذكر في حديث المرسل. لازم تفهم الخلاف المذهبي أحيانا يكون سببه حديث مرسل. فالأحناف والمالكية وهاج عند الحنابلة يقبلون ذلك. عشان كده يا جماعة يشترط حتى يتقوى الحديث أن يذكر من روايتين أو أكثر، وأن شيوخ هذه الرواية تختلف عن شيوخ الرواية الثانية فيتقوى بها. أما إن اتحدت المشايخ فهذا لا يكون إطلاقا سببا في تقوية الحديث. نمرة خمسة. نعم. أربعة. أن يروي مثله، أن يروى مثله مرسلا، يعني أن يروى حديث مثل المرسل الأول والحديث الثاني يكون مرسل من راوي آخر أخذ العلم عن غير شيوخ الأول. يعني ورد في الحديث روايتين كلاهما مرسل وكلاهما عن شيوخ مختلفين فيتقوى بذلك. نمرة خمسة. أن يوافق القياس، فإن وافق هذا الحديث القياس أخذ به. معرفة أن ينتشر من غير نكير، لم ينكر عليه أحد من أهل العلم، قبلوا هذا الحديث. وهناك أحاديث في سندها مقال، ولكنها تلقاها أهل العلم بالقبول. من الأصول عشان كده هو مقبول، أن ينضم إليه عمل أهل العصر به، يعني قبل أهل العصر من العلماء طبعا هذا الحديث واعتمدوه، فذلك يقال. إذن الحديث بمفرده لا يتقوى إلا بهذا والقويات التي ذكرناها، فإن وجدت فيكون ذلك أسباب لتقوية هذا الحديث واعتماد. الحقيقة الحديث المرسل، وهذا قول أيضا عند الشافعية، قلنا المرسل إذا وجد له حديث مسند يتقوى به حتى وإن كان هذا الحديث ضعيف. الشافعي لا يقبل الضعيف إلا في حالات، طبعا لا نقصد بالضعيف الذي في سنده كذاب، ولكن الحديث الضعيف يقبل عنده في حالات، منها جماعة في باب الاحتياط، بمعنى لو ذكرت بعض الأنكحة أو بعض البيوع الفاسدة بدليل ضعيف أو حديث ضعيف، لو ذكرت بعض الأنكحة أو بعض أنواع البيوع أو غيره بطريق ضعيف، فيقال في المذهب أن ذلك على الكراهة أخذا باليد معها بالاحتياط، بالاحتياط في المسألة. أيضا إذا وجد في الباب حديث مرسل بسند صحيح إلا أن فيه إرسال، ثم وجد حديث متصل مسند ولكن في سنده مقال ضعيف يعني، فنقول أنه يتقوى به المرسل، يتقوى به المرسل. الحقيقة المراسيل كثيرة، وقد صنف في ذلك الصيوطي في كتاب جمع الجوامع ذكر أبواب كثيرة من المراسيل، مراسيل التابعين، وقبل ذلك ذكر مراسيل الصحابة المعتمدة وصحيح، ولكن ذكر أبواب كثيرة من المراسيل. وأفرد أبو داود كتابا في المراسيل قد أنزلته أو نزل على مجلة الأزهر في 4 أجزاء. هذا الكتاب يذكر أيضا المراسيل، فالحقيقة قد اهتم العلماء بمراسيل التابعين وتابعيهم، وهذا الكلام نجده في المصنفات الكبيرة، وكما قلنا يتقوى عند الشافعي بهذه الأشياء التي ذكرناها. نعم اسم جمع الجوامع، الجامع الكبير والجامع الصغير. نعم طب ايه؟ اذا وجد حديث مرسل سواء حديث ضعيف ليس ضعفه شديد، فإن المرسل يتقوى بذلك ويصبح كالمسند، يؤخذ به كدليل، يؤخذ به كدليل. قلنا لو وجد الحديث الضعيف الذي ليس في سنده ضعف بين، خلاص عند الشافعي أن الحديث، وهذا قول جمهور أهل العلم، أن الحديث صحيح والحسن هو الذي يؤخذ في أدلة الأحكام ويترك في ذلك الضعيف، إلا في حالات معينة من باب الاحتياط أو في تقوية المرسل. بس خدت بالك على الرغم ان بعض اهل العلم اقف بالضعيف فاعتمد الضعيف وقدمه على القياس كالامام احمد وغيره قول مالك، وهذا القول اعتمدوا زي ما قلنا قبل ذلك ان ابن حزم الجزء الرابع عندما كان يتكلم عن الدعاء في القنوت فذكر الحديث اللهم اهدنا فيمن هديت، وقال في سنده مقال على الرغم ان احمد شاكر في رهانش يصحح هذا الحديث، ولكن كلام ابن حزم ان الحديث ضعيف، قال وليس في الباب غيره، فنقول بقول احمد انه ان الحديث الضعيف اذا لم يوجد في الباب غيره فهو احب الينا من القياس ومن الرأي، وبه اقول ده كلام ابن حزم. فالعلماء لهم اشتراط الضعيف، اولا ان لا يكون ضعف بين ضعف يسير، الامر الثاني ان لا يوجد في الباب غيره فيقبلوا ذلك. الجماعة الشافعية كلامهم في الضعيف يؤخذ في باب الاحتياط، وكذلك يؤخذ لتقوية قول على قول، او لتقوية مرسل حديث مرسل يتقوى به هذا الضعيف ويصبح كالمسند. طبعا بالنسبة لمسألة لم تذكر في الكتاب، هل يجوز نقل الحديث بالمعنى؟ إن الأئمة الأربعة وقول الجمهور في المسألة بالجواز، ولكن بشرط أن يكون الفاعل عارفا لمدلولات الألفاظ فيأتي بلفظ يساوي للفظ النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص، يبقى يجوز رواية الحديث بالمعنى عند جمهور أهل العلم وقول الأئمة الأربعة، ولكن بشرط أن يكون الفاعل على علم بمدلولات الألفاظ يرحمك الله، وأن يأتي بلفظ مساو للفظ النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا يا جماعة ولا نقص، من غير زيادة ولا نقص. يتكلم الشيخ بعد ذلك عن العنعنة، قال والعنعنة تدخل على الإسناد، والعنعنة أن يقول الراوي عن فلان عن فلان، فإن كان هذا الراوي إذا كان هذا الرجل في السند يدلس فيكون ذلك سببا في ضعف الحديث. إيه يدلس ده بقى؟ التدليس في اللغة بمعنى الكذب، والمدلس التدليس له أنواع كثيرة، أشهرها التدليس المشايخ أو الشيوخ، وذي أشكال منها مثلا إذا كان لهذا الراوي أو لهذا الرجل شيخ ضعيف فيغير كنيته، قد اشتهر مثلا بأنه يسمى بأبي عبد الله فيقول حدثنا أبو أو عن أبو عبد الرحمن، يغير كنيته، دي طريقة يغير كنيته التي اشتهر بها، أو أنه يلغيه كلية من السند ويروي عن غيره بلفظ عن، يعني ينتقل من شيخه إلى الذي قبله بلفظ عن، فالتدليس يكون سببا في ضعف الحديث، فإن صرح المدلس بالتحديث قبل حديثه. فعندنا محمد بن إسحاق مثلا صاحب المغازي، هذا الرجل روى له البخاري وغيره وهو مدلس، فإن عنعن فلا يقبل حديثه، وإن صرح بالتحديث قبل حديثه، فالعنعنة تدخل في الإسناد وتقبل بشرط أن يكون الراوي يا جماعة ألا يكون مدلس، فإن عرف بالتدليس فلا يقبل حديثه حتى يصرح بالايه، حتى يصرح بالتحديث. بعد ذلك الكلام عن حدثنا واخبرنا، وهذا كلام معروف عند اهل الفمين. بكده بنكون انتهينا من الجزء الخاص بموضوع الاخبار. ميعادنا ان شاء الله تعالى في المرة القادمة نتحدث عن القياس. هي فضلنا القياس والحظر وتعارض الأدلة وصفات المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد، يعني خمس مواضيع وينتهي أي كتاب. المرة اللي فاتت كنا انتهينا من